الإسراف في العلم. إن الروح التي من شأنها أن تغذي المجتمعات بالعلم والعرفان ليست روح المتحذلقين الأنانيين المنكبين على كتبهم الضخمة، بل هي روح المؤمنين الصالحين من أهل الخدمة الذين عمقوا قلوبهم بحكم القرآن الكريم وشكلوا للبشرية شموس رحمة وطمأنينة. أن تعرف هو أن تفهم لغز الخلق وتشهد الحكمة، وأن تأخذ نصيبك من تجليات العظمة الإلهية ودفقات القدرة الإلهية. يتطلب الأمر لتكتسي الحياة بالروحانية والرهافة واللطف والمعنى وتتجمل، الابتعاد عن الإسراف وما يشبهه من منكرات، لأن الإسراف هو نذير المصائب عند الفرد والعائلة والمجتمع جميعا. جميع النعم التي وهبها الله تعالى للإنسان هي عبارة عن أمانات، فإذا لم تصرف هذه الأمانات في محلها الصحيح وتم إسرافها على ملذات النفس وأهوائها حرمها الله جلت بركته. علينا ألا نفهم من الإسراف فقط ما تعلق منه بالأموال والممتلكات، بل هو يشمل جميع وجوه الحياة، لنعلم أن قضاء العمر بلا جدوى إسراف، ولنعلم أيضا أن الانشغال بعلم لا نفع منه واستخدام العلم في غير محله لتحقيق المنافع الشخصية هما من ضروب الإسراف الكبير. الإسراف في العلم. العلم هو نشاط سام يرضي الفضول أو الميل إلى المعرفة، والذي يوجد مع وجود الإنسان. العلم الذي يشكل ذروة الكبرياء البشرية، وهو يوصل المؤمن إلى معرفة الله عز وجل عن قرب، ويبلغ به رفعة تكريمه بالعبادات. أكثر العلوم فضيلة إنما هي معرفة الله عز وجل، أي التعرف إلى الله تعالى بالقلب. فكل الأنشطة العلمية في عالمنا الفاني التي هي مدرسة للامتحان، التي لا تبلغ بالعبد هذه النتيجة ولا تنقله إلى الحكمة ولا تصله بالله تعالى، ليست غير إسراف في الميل الطبيعي عند الإنسان إلى المعرفة. كلمة العلم في القرآن الكريم تذكر في سياق ما يدفع الإنسان إلى مشاعر التقوى والخشوع في حضرة الله تعالى. جاء في القرآن الكريم: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. حين نحلل هذه الآية الكريمة بالترابط مع ما قبلها وما بعدها، نرى أنها تبين لنا بوضوح شديد ما يعنيه كل من العلم والجهل عند الله عز وجل. وفقا لهذه الآية يتطلب الدخول في زمرة الذين يعلمون السر والحكمة والحقيقة بالمعنى الحقيقي للكلمة، والانتباه إلى النقاط الرئيسية التالية: أولا، إقامة الليل في الصلاة والسجود للحصول على التواصل القلبي مع الله تعالى. ثانيا، الشعور بالقلق في كل لحظة وكل حال من حساب الآخرة. ثالثا، الدعاء واللجوء الدائم إلى رحمته تعالى. رابعا، ممارسة حياة التقوى التي تقربنا من الله تعالى، وحماية عالمنا الداخلي من الأوصاف المنكرة التي تبعدنا عنه. خامسا، أن يكون المرء من أهل الإحسان بالأخلاق الجميلة والكرم، وأن يحس بأنه تحت مراقبة العين الإلهية دائما. سادسا، بذل جميع الجهود لحماية القلب من رغبات القلب وأهوائه. سابعا، الصبر على المشقات التي يمكن أن تعترضنا في سبيل عزة الدين وتبليغه. أما الذين لا يعلمون فهذه أهم صفاتهم: أولا، الكفر والجحود. ثانيا، التضرع إلى الله فقط حين يصبحون في ضائقة، والتوقف عن ذلك بعد انفراج كربتهم. ثالثا، الاستسلام لرغبات النفس وانصراف الناس عن طريق الله عز وجل والشرك فيه. جاء في القرآن الكريم: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. إن جميع العلوم ما هي إلا تثبيت واكتشاف للقواعد والقوانين التي وضعها الله تعالى للمخلوقات والحوادث. ويصبح تقدم العلوم ممكنا بزيادة هذه الاكتشافات، لكن مجرد التثبت من القواعد والقوانين التي وضعها الله عز وجل للكائنات والحوادث لا يشكل العلم بالمعنى الحقيقي للكلمة التي توصل العبد إلى حكمة الخلق، ولا العلم هو مجرد المشاهدة. العلم المقبول هو فهم سبب خلق الكائنات وزوالها، وهو فهم لسان حال المخلوقات، وهو كشف السر بمعرفة الحكمة. أن تعلم هو أن تشهد على تدفق آيات القدرة والجلال الإلهيين، وأن تنال نصيبا من تجليات الله وبركاته بواسطة القلب. أن تعلم هو اكتشاف ما يلبي الحاجة، أما الحاجة فهي أن تموت مسلما كما جاء في الآية الكريمة. أن تعلم هو أن تتحرر من سجن النفس قبل الموت لتستيقظ على صباح الحق. أن تعلم هو أن تستطيع محاسبة نفسك قبل أن يحاسبك الله عز وجل. مولانا جلال الدين الرومي قدس سره، الذي تعمق في حقائق العلم فغاص في بحر معرفة الله عز وجل، لخص مرحلته الأولى التي بلغ فيها ذرى علوم الظاهر، لكنه لم يتذوق بعد لذة القرب من الحق بعبارة كنت خاما، ومرحلته الثانية التي نال فيها قلبيا تجليات الحكمة بعبارة نضجت، ومرحلته الثالثة التي انفتحت فيها أمام عينيه تجليات أسرار الكينونة كصفحات كتاب مفتوح بعبارة احترقت. بالفعل تزداد رقة الإنسان المتعمق في العلم ورهافته، فالعلم الحقيقي يجعل من المرء رحالة في وديان الدهشة. كلما ازداد المرء معرفة بحكمة الكينونة وحقائقها، كلما ازداد معرفة بعجزه ومحدوديته، أي بنفسه. ومن عرف نفسه فقد عرف ربه. من يعلم يعرف المالك الحقيقي للمخلوقات والممتلكات، فيصبح حضنا دافئا للرحمة والرأفة تجاه المخلوقين بفضل خالقهم. من يعلم يغفر، من يعلم يصبر، من يعلم يحب، من يعلم يسعى وراء رضاء ربه وقربه وتتحول التضحية عنده إلى لذة. من يعلم لا يؤذي ولا يتأذى، لسانه يوزع الرحمة. من يعلم يختار مرضاة الله عز وجل حين يضطر إلى الاختيار بين الدنيا والآخرة، أي بين مرضاة العبد ومرضاة الله عز وجل. من يعلم يكن في سعي دائم إلى التقرب من الله عز وجل، سواء كان واقفا أم جالسا أم مضجعا على جنبه. من يعلم هو في حال من التفكر الدائم أمام العظمة الإلهية ودفقات القدرة الإلهية في الكائنات، بات اللطف والرهافة والرقة طباعا أصلية فيه. من يعلم هو رجل القلب. من يعلم يجد الطمأنينة والسعادة في كل مكان وحال. من يعلم يشعر بمسؤوليته عن المجتمع. من يعلم يدرك أن الوطن والشعب والعلم عبارة عن أمانات ائتمن عليها، لأن حماية الإيمان والشرف والعرض والمال والروح إنما تكون بحماية الوطن والشعب. من يعلم يسعى وراء حياة روحانية للتحرر من سجن النفس. من يعلم يكن قد تحرر من الانشغال بالألعاب المخادعة للحياة الدنيا، ويحمل خارج قلبه الممتلكات الزائلة التي بحوزته. من يعلم هو من نجا من شر المال والشهرة والشهوة. من يعلم يملك قلبا قادرا على الاستعاذة بالله أمام جاذبية الثروة والشهوة والشهرة. من يعلم يدرك أنه لا شيء أمام عظمة العلم الإلهي. فمن يعلم هو من يعلم أنه لا يعلم. من يعلم يتغلب على الحماقة ويدرك ما يتوجب عليه أن يعلم. من يعلم قد نال عذوبة الإيمان، لذلك فهو يتلذذ بالرحمة والخدمة والتواضع التي هي من ثمار الإيمان. من يعلم يدهش أمام جاذبية روائع الخلق الفني في الكون. من يعلم يفهم لغة العالم لأن كل شيء يتحدث إلى من يعلم. من يعلم يحيا في تناغم مشاعر العقل والقلب. من يعلم يحيا في حماسة وجد الإيمان وعشقه. من يعلم ينال نصيبه من العرفان. من يعلم يصل من السبب إلى المسبب، ومن الأثر إلى المؤثر، ومن الفن إلى الخالق المطلق. من يعلم ربه ويعرفه معرفة القلب يعلم كل شيء، ومن لا يعلم به تعالى لا يعلم أي شيء، فهو غارق في الحمق وعمى القلب. يقول الذروة في معرفة الله صلى الله عليه وسلم فخر الكائنات عليه الصلاة والسلام في ذلك: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفروشات، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. حين توفي عمر رضي الله عنه قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خسرنا 9 أعشار العلم. فقال له الصحابة الكرام: ما زال بيننا علماء. أما ابن مسعود رضي الله عنه فقد قال لهم: أنا أعني علم المعرفة، جاء في القرآن الكريم: إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. نفهم من هذه الآية الكريمة أن علما لا يحرك في القلب مشاعر التقوى والخشية من الله عز وجل ليس ذلك العلم المقبول من الله عز وجل الذي تتحدث عن فضائله آيات القرآن والأحاديث الشريفة. والحال هذه ما أشد الضلالة في تقديم بعض التنازلات بخصوص أوامر الله ونواهيه في تحصيل العلم بذرائع متهافتة، وفي مواربة الباب أمام بعض وجوه الضعف المعنوي واختلاق الأعذار لها. لا شك أن العلوم الدنيوية ضرورية أيضا على أن يتم استخدامها في محلها وبشكل صحيح، فالعلوم الدنيوية تقدم بدورها براهين جديدة على العظمة الإلهية من خلال التقدم الذي تحققه، وبهذه الطريقة يتم إدراك عظمة الخلق الرباني وتجلياته الخارقة على أساس أكثر متانة وعمقا. إن تقدم العلوم في زماننا هذا سواء في ميدان اكتشاف الفضاء أو تقدم العلوم الجينية أو الاختراعات التكنولوجية الخارقة يعرض أمام عيون الإنسان بكل وضوح دفقات القدرة الإلهية. جاء في الآية الكريمة: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. إن الغاية من العلم الحقيقي هي الوقوف على الأسرار الإلهية المكنوزة في العالمين المادي والميتافيزيقي وصولا إلى معرفة الله عز وجل، أي إضافة إلى حقيقة الوجود الإلهي للخالق العظيم، الانتقال إلى دفقات القدرة الإلهية وتجليات العظمة الإلهية. ولكن بالرغم من كل التقدم العلمي والكشوف العلمية هناك قلوب مريضة بالغفلة عاجزة على الانتقال إلى معرفة الخلق الإلهي، وأسفي على تلك القلوب. أولئك الذين يجعلون من العلم أداة لأطماعهم الدنيوية الوضيعة ويظلمون المجتمع إنما يخونون العلم، ويقعون بالتالي في إسراف قلبي وذهني فظيع، في حين أن العلم النافع يتطلب من الإنسان التغلب على مختلف أوجه الضعف بالنفس وتربية العقل والإرادة على ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. إن علما تم تحصيله محروما من هذه التربية من شأنه أن يجر الإنسان إلى دروب منكرة فيصبح وسيلة من وسائل الضلال. للأسف الشديد لا ينظر اليوم في التحصيل العلمي إلا إلى إمكانيات الشخص الذهنية، ولا يعير أحد اهتماما لامتلاكه الفضائل والمزايا القلبية التي ستساعده في حمل أعباء العلم أو عدم امتلاكه لها، في حين أن التحصيل الظاهري للعلم ليس كافيا من أجل السعادة والسلامة الأبديتين. إن شخصا لم يتمكن من تحويل علمه إلى عرفان، وعلى افتراض أنه درس الحقوق، من المحتمل أن يتحول إلى ظالم أو جلاد، بدلا من توزيع الحقوق والعدالة على الناس. بالمثل، إن شخصا درس علوم الطب، من المحتمل أن يتحول إلى جلاد، بدلا من مساعدة الناس على الشفاء من أمراضهم. وأما الشخص المحروم من الرأفة والرحمة والمحبة، فيمكنه أن يتحول في غمضة عين إلى طاغية يظلم المؤتمرين بأمره، بالرغم من إمكاناته العلمية. إن أشخاصا من هذا النوع يمكنهم بفضل ما يملكونه من علم ارتكاب الأذى بما يفوق قدرة الجاهل أضعافا مضاعفة وبسهولة شديدة. كذلك فهم يتعرضون للخسران الأبدي بسبب إسرافهم لعلمهم عن طريق استخدامه في الاتجاه الخطأ. يمثل مولانا جلال الدين الرومي قدس سره على هذه الحقيقة في المثنوية بالمثال التالي: الشخص الموهوب العارف هو شخص جيد، ولكن اعتبر بإبليس، فلا تضف قيمة رفيعة بأكثر مما تستحق على نفسك ما لم يحصل التناغم بين علمك وقلبك. لا تنسى أن إبليس اللعين المطرود من الرحمة الإلهية كان طوال مئات آلاف السنوات من أقرب المقربين إلى الله تعالى عز وجل، وكان أمير الملائكة، جرفه علمه وعبادته إلى الغرور، فأساء إلى آدم عليه السلام بأن نظر إليه بازدراء، فانفضح كقذارة وانتهى أمره. بالفعل، إن علما يدفع بالمرء إلى الغرور والكبرياء ويغرقه في نهاية المطاف في متاهات الهلاك، قد يكون في ظاهره جميلا ونافعا، لكنه ليس في الحقيقة غير وبال. لهذا السبب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يطلب العلم من الله عز وجل يتضرع إليه قائلا: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. نفهم من ذلك أنه كما تشكل علوم الدين فرض عين على المسلم، كذلك هو الأمر مع معرفة التوكل والإخلاص وتجنب الرياء وما إلى ذلك. يا رب احفظنا من الوقوع في خسران البؤساء المحرومين من سعادة القرآن الذين يظنون بؤسهم سعادة. اجعل من نصيبنا أن نحاسب أنفسنا قبل أن تتم محاسبتنا في حضرتك الإلهية، وأن نستحق عبوديتنا لك بقلب أكثر رهافة. احفظنا من الإسراف في حياة سعادتنا الأبدية بسبب أهواء النفس وغفلتها، اللتين من شأنهما أن تدفع بنا إلى تجاوز الحدود في الحياة الدنيا. آمين.